الواحدة ظهرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله معكم في موجز لأهم الأنباء. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحليلا قالت أنه يكشف عن تطوير إيران سلاحها الجوي وسدادات لتسلمها المقاتلة الروسية سيخوي 35. وقالت الصحيفة إنها اعتمدت في تحليلها على صور ومقاطع فيديو وصور إقمار صناعية أظهرت إحداها وفق الصحيفة في مقطع فيديو نشرته القوات المسلحة الإيرانية لقاعدة جوية جديدة تحت الأرض. حذر قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي من مغبة نفاذ صبر اليمنيين إزاء استمرار العدوان السعودي بمصادرة ثروات البلاد. الحوثي وفي كلمته بذكر استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي أكد أن اليمن يعيش حالة من خفض التصعيد بالوقت الراهن في ظل وساطة عمانية، معتبرا الملف الإنساني والمعيشية مسألة غير قابلة للمقايضة ولا يمكن السكوت عنها. أفادت مصادر محلية مساء أمس باستشهاد 53 مدنيا سوريا بهجوم نفذه مسلحو جماعة داعش الإرهابية جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي. وأضافت المصادر أن إرهابي داعش قاموا باستهداف المدنيين بوابل من نيران رشاشاتهم بشكل مباشر ومن منطقة قريبة، مشيرة إلى أن المعطيات تشير إلى أن بعضهم تم إعدامه بالرصاص من قبل إرهابي التنظيم. قدم وزير التربية والتعليم الإيراني الدكتور يوسف نوري التعازي والمواساة بضحايا الزلزال، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب سوريا في مصابها. ولفت خلال لقاء عبر الفيديو مع وزير التربية السوري الدكتور دارم طباع إلى العلاقات الوطيدة بين إيران وسوريا في مختلف المجالات وخاصة التربوية منها، مؤكدا الاستعداد لدعم القطاع التربوي وخاصة في المحافظات المنكوبة لإعادة التعليم فيها سواء كان من خلال التعليم الافتراضي أو أي مستلزمات أخرى. زعمت قناة كان العبرية مساء أمس أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لهجوم في مياه الخليج الفارسي. وادعت قناة كان العبرية أن سفينة كامبو سكوير التي تعمل لصالح شركة زودياك التابعة للملياردير الإسرائيلي يال أوفر تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي في الخليج الفارسي، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول يورغن شتوك. وأكد السوداني خلال اللقاء أن سرقة المال العام من أهم التحديات التي تواجه العراق وأن مكافحة الفساد من ضمن أولويات البرنامج الحكومي. قتل 7 أشخاص بينهم 3 من حركة طالبان الباكستانية مساء أمس في هجوم إرهابي شنته مجموعة انتحارية على مجمع للشرطة في كراتشي عاصمة باكستان الاقتصادية. وقال متحدث باسم حكومة ولاية السند إن 4 أشخاص قتلوا في الهجوم هم شرطيان وحارس وعامل صيانة، مؤكدا مقتل المهاجمين 3. أعلن مؤسس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين سيطرة القوات الروسية على بلدة باراسكوفيفكا التي تقع على بعد 10 كيلومترات من أرتيوموفسك في جمهورية دونيسك الشعبية. عثرت القوات البلغارية على جثة 18 مهاجرا داخل شاحنة على بعد حوالي 20 كيلومترا من صوفيا، علما بأن بلغاريا تواجه منذ أشهر تدفقا غير مسبوق للمهاجرين منذ عام 2015. ألغيت آلاف الرحلات من وإلى العديد من المطارات الألمانية تزامنا مع إضراب العمال للضغط على مؤسساتهم بزيادة الأجور للحد من التضخم. ختام الموجز، شاكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتي المستمعين، أخواتي المستمعات، أينما كنتم في عالمنا الإسلامي الكبير وديار الغربة والمهجر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، بشرى ومفخرة عظيمة للإنسانية. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا ونافعا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في الآية الكريمة أبحاث، أولها قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك، كأنه النبي صلى الله عليه وآله لما بعث أول ما بعث هدد مصالح المجتمع اللي بعث به، لأن ذول قريش كانت وسائل تعيشهم تقوم على أساليب منحرفة، يعني مثلا يتعاملون بالربا، يتعاملون بالأوضاع اللي بيها رذيلة، يعني مثلا قد عنده جواري يشتري جواري يكرهن على البغاء، يبيع خمرة مثلا، يشتغل بالربا، من النوع ما عندهم أعمال نظيفة إلا قليلة. بطبيعة الحال شعروا ذولا أن الرسالة تهدد مصالحهم، فبيش استقبلوها؟ استقبلوها بموجة من الدعاية بأن هذه النبوة مو من الله، أن هذا الرجل ما مبعوث من الله، هذا هو يريد أن يحصل على مكانة أو يحصل على زعامة، فحمل ادعى أن هذه الرسالة من السماء، تلقتها الموجة هاي، موجة الدعاية. وطبعا قريش جندولها لهالموجة، جندولها مجموعة كبيرة تبث الدعاية بأن هذا الرجل ليس بمرسل من السماء، وظلت ترى هالنبرة هاي ظلت إلى الآن. ها نبه لي الآن أكو كثير من العناصر وبالذات العناصر الغربية، هذول أكو عندهم نمط من الباحثين اللي نسميهم مستشرقين، هذول في واقع الأمر يلعبون هالدور نفسه، يعني ما تمر مناسبة ما يحاولون أن يبعثون التشكيك فيها برسالة الرسول، يعني أي مناسبة تصير عندهم يحاولون جهد الإمكان زرع الشك بالنفوس برسالة النبي، هذا موجود عندهم وبيش يدعموها، يعني يقولون أكو ظاهرة بالقرآن أنتوا لازم تلتفتوا لها، الظاهرة اللي بالقرآن أن الفترة اللي قضاها محمد صلى الله عليه وآله قضاها بمكة، يقولون هاي الفترة الآيات القرآنية النازلة بيها آيات بيها مواعظ وبيها أخلاقيات ما بيها نظام، لكن لما انتقل من مكة إلى المدينة بدأ يتغير نوع التشريع عنده، الآيات القرآنية أخذت طور آخر، أخذت أسلوب آخر. شنو الأسلوب اللي أخذته؟ أخذت أسلوب بعمق، بتنظيم، بمعالجات لقضايا اجتماعية ولقضايا اقتصادية. وش يقولون يعني من وراء هذا؟ يقولون من وراء هذا احتكاكه باليهود، لأنه المدينة كان بها يهود، المدينة كان بها مجموعة من اليهود، وذول اليهود كانوا مصاهرين مع الأنصار أيضا، يعني قد تلقى أنصاري عند أخ من أمة مثلا يهودي أو عند أخ من أبيه، أتأمل من النوع كان عندهم اختلاط ما بيناتهم. فهذول بدأوا يبعثون هالتشكيك، يعزون النظام المدني أو بالأحرى المعالجات اللي بيها معالجات على مستوى دولة، يقولون هاي أخذها من اليهود عندما انتقل، وهذا دليل على أنها مو من السماء، هاي رسالته، رسالة هو حملها وتأثر بمحيطه. زين، هاي ترى إلى الآن الموجة موجودة، مع العلم أن السور المكية، السور المكية عالجت أدق القضايا بالشريعة الإسلامية، يعني عالجت موضوع الوحدانية، موضوع الوجود، نعم، موضوع الألوهية، موضوع البعث والنشور، نعم، ذني قضايا هن أخطر ما في القضايا الفكرية، هالقضايا ذني قضايا اشتثرا بالاهتمام. فمو مثل ما يردون يصورون بأن الفترة اللي قضاها الرسول بالمدينة كانت هي الفترة المعمقة، واللي قضاها بمكة هي الفترة السطحية، حتى يبينون أن النبي تأثر بالمحيط، تأثر بالمجتمع اللي عاش به، وأن جاب الرسالة من عنده. قصدي ألفت نظرك أن هاي النبرة موجودة إلى الآن، النبرة يعني الضرب على الوتر إلى الآن موجود. إجت الآية الكريمة ترد على هذا، تقول شو تخاطب للنبي؟ إنا أرسلناك، نبه، أنت مرسل من قبلنا، يعني مو كما يدعي هؤلاء، لا، وإنما الذي تولى إرسالك وبعثك وزودك هو السماء. طيب أي نقطة؟ النقطة الثانية يقول إنا أرسلناك بالحق. بالحق شنو يعني؟ يعني بتعبير آخر أنك أنت حقا مرسل من السماء؟ يولا، شيء آخر أكو، جناحين اكو عند المفسرين. جناح يقول ان معنى قوله ان ارسلناك بالحق يعني انك حقيقة مرسل من السماء لا كما يدعي هؤلاء، كأن شهادة من السماء بصحة ارسال النبي من الله عز وجل مو من نفسه حمل الرسالة. هذا على هالمعنى اكو جماعة، وجماعة يقولون لا بالحق يعني ارسلناك بالشريعة، والشريعة هي حق. شنو هي الشريعة؟ طبعا القرآن والسنة. القرآن الكريم والسنة النبوية هي الحق. كأنها الشهادة من الله عز وجل بأن شريعة الإسلام هي الحق. الحق شنو هو؟ اللي قابل الباطل وهو الثابت وهو الصادق. فالشريعة الإسلامية جاءت بالحق وجاءت بالصدق وحملت مفاهيم الحق ومفاهيم الصدق. هذا بلا كلام إجماع المسلمين عليه وإجماع العالم، لأن الحقيقة الحقائق القرآنية الحقائق القرآنية إلى الآن ما ناقضت العلم، هي الثابتة. ما أكو عندنا حقيقة قرآنية اصطدمت بالعلم. إذا اصطدمت معناه العلم مزيف، مو الحقيقة القرآنية مزيفة. ليش؟ لأن العلم بطبيعة الحال أي مسألة الآن احنا نسميها علمية، أي نظرية من النظريات يجيبوها العلماء، هذه النظرية تلقاها بعد أيام تتغير تتحور، يجيبوا لك نظرية بالطب تتبدل، نظرية بالاقتصاد تتبدل، نظرية بالاجتماع تتبدل. يعني اللي متابع تاريخ العلم، اللي عنده متابعة شوية إلى سلسلة المعلومات، يعرف أن النظريات على طول في تبدل، وهذا واضح. ليش؟ لأن الإنسان ذهنه محدود، الإنسان ابن محيطه، الإنسان مثل ما يقدر يعاين إلا على بعد كيلومتر مثلا، ما يقدر يسمع إلا على بعد كيلومترين مثلا، كذلك ما يقدر يفكر أكثر من زمنه ومحيطه، تفكيره ما يعبر الأجيال. لكن السماء لا، الله عز وجل السماوات مطويات بيمينه، كل شيء حاضر أمامه بنفسه، علمه علم حضوري. فإذا كان كذلك ما نزل من الله بالقرآن هو الحقيقة الثابتة. إذا لقيت نظرية تصطدم مع القرآن قطعا النظرية هي الزائفة مو القرآن، لأن القرآن عطاء الله، وعطاء الله عز وجل هو الحق وهو الثابت وهو الخالد. الشيء ظل عندنا أن هذا العطاء اللي نسميه عطاء السماء، عطاء القرآن اللي هو حق، يعني علينا احنا المتلقين لهذا العطاء، يعني لما نتلقى هالعطاء كون النقلة كما هو، يعني لن نزيف الحقيقة. نبه في مقام التطبيق، يعني انا ساوضح لك، اضرب لك بعض الامثلة توضح لك. يعني الان انا لما اجي لي الى مفهوم من المفاهيم القرآنية، هذا المفهوم من المفاهيم القرآنية كون انقل بعطاء السماء، انقل على نحو الحقيقة، مو اجيب الآية اجرجرها حتى ادعم بها نظرية عندي، ادعم بها نظرية عندي. يعني مثلا خلي اقرب لك المعنى. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت، او قدرنا على قراءة اخرى، وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الآية الكريمة تريد تستدل على المحشر، على ان الله يحشر الناس، تقولهم للناس احنا مو من الاول انقناكم باطوار مماثلة، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، وهي المادة الغذائية عندما اكلها الانسان تحولت الى نطفة، ومن نطفة صارت جنين ببطن الام، ومن جنين صارت انسان برحم الارض، ومن انسان برحم الدنيا، ومن انسان برحم الدنيا الى جنين بالقبر. مريتوا بادوار متنوعة، ليش تستغربون ان الله يحشركم مرة اخرى؟ هذا معنى الاية. اجا واحد لا صار بناءه يقلبها منين، هذا من التناسخيين. التناسخيين يقولون ان الارواح محدودة لكن الاجساد غير محدودة، الارواح الى حد الى عدد معين، الاجساد يومية يتوالد جسد جديد، هذا اللي يموت روحه يجيبها الله يحطها بجسد من هالاجساد اللي تتوالد مرة اخرى. بس شنو هالجسد؟ مرة جسد انسان، مرة جشت فرش، مرة جشت نعجة مثلا. هذول التنشخين أي نظريتهم، يقول لك هاي الآية تدعم هالمعنى، وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني راح ننقل أرواحكم إلى أجساد ما تعرفوها شنو هي. هذا في المحاولة للتجني على القرآن، يحاول أن يجيب القرآن يدعم به نظريته بالتناشخ، يحاول أن يجيب القرآن يدعم به نظريته وين؟ في هالجانب، هذا في جانب أن الإنسان بعد الموت ما يعرف مصيره، روحه وين راح، تروح تنتقل إلى جسد مماثل أو جسد من نوع آخر من أنواع الحيوان. طيب هذا مثل من الأمثلة في صرف الحق. مثل آخر أفرض من الأمثلة في صرف الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول له هنا أكو إرادة لله عز وجل، أكو إرادة لله في إذهاب الرجس، وإرادة الله إذا حصلت ما يتخلف عنها المراد أبدا. يعني إذا أراد الله إذهاب الرجس، ممكن هذا الرجس يعني يقهر إرادة الله؟ مستحيل. إذن الإرادة متعلقة بناس أطهار، متعلقة بناس ما يحصل منهم رجس ذنب أو رجس أو نجاسة. وطبعا لما نرجع للاستقراء ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب، ما نلقى واحد ما حصل منا ذنب غير آل محمد المجموعة. هذول حتى ألد أعدائهم، حتى ألد أعدائهم ما جشر واحد ينسب لأئمة أهل البيت أنهم ارتكبوا محرم، ما يمكن، هذا تاريخهم بين أيدينا ناصع. فالآية نزلت في هؤلاء الخمسة، وفي نفس الوقت كتب الصحاح وكتب السنن كتب الحديث تروي أنها نزلت في هؤلاء. قالوا يا رسول الله من أهل بيتك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. جيد صريح المعنى. يجي واحد يقول لا، الآية مو يم ذولا أبدا، الآية أبدا مو يم هؤلاء، إذن يم من؟ يقول لا، يم الأمة، لأن الأمة هم أسرة النبي. واحد يقول لا، أزواج النبي مثلا. تأملي لما ترجع تناقش هالنظريات ما تثبت أمام النقد، تقول له الآية صريحة بأن لله إرادة في صرف الرجس، وإحنا من ننسب لها المعنى صدر من ندم، وإن كان يقولون بعد تاب. يعني مثلا اللي يطلع يقاتل الإمامة صدر من عند ذنب، اتبع ذلك تقول أنه تاب. إذا تاب هذا أول الكلام، خلينا نشوف تاب أو لا. فاذا اكو هذا ما ينطبق، مو مورد انطباق على الآية، لان مستحيل اكو رجس يتحدى ارادة الله، فلا بد ان تكون متعلق الآية متعلق ما صادر من ندم. مثل اخر اضرب لك، دكتورة بنت الشاطئ تجي الى سورة هل اتى، تشرح سورة هل اتى وتقول ان هاي الآية المجموعة هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الى اخر الايات ذات العلاقة بالموضوع، تشرحها وتقول ان الآية نزلت في آل محمد. يجي صحفي سعيد الجيلاني، صحفي يقول ان هذه بنت شاطئ وهي ما تفتهم، اولا هاي مو يمه، هاي الآية لا نازلة بذولا، وهذه لا تفتهم التفسير، وابدا ابدا هذا كله ما الى اثار. طيب يا اخي انت مال جرايد، مو شغلتك هاي، شو معرفك هالقضايا هاي؟ هاي مو شغلك، مو اختصاصك، هاي اختصاص ناس اهل عقائد اهل فقه، نعم اهل شريعة. بعدين ليش هالحماس هذا؟ ايش دعوتك؟ اهل البيت ذول منين جايين؟ والله غريبة، ما فهم انا، ما دا ادري يعني اهل البيت اش من يا منطلق، اش اهل البيت من قلب الجزيرة العربية، اذا انت تحكي من منطلق قومي، اهل البيت شهادة الاسلام، نزل الوحي في بيوتهم، الامام الحسن يقول للواحد تعال اخذك للبيت اراويك زغب جناح جبرائيل الى الان باقي ببيوتنا، نعم. طيب دولة شهادة الإسلام، دولة من قلب العرب، إذا أنت عربي مثلا، دولة إذا أنت على مستوى إنساني، دولة ناس غاية في الإنسانية، ليش هالموقف هذا؟ ليش يعني؟ ليش مستكثر عليه؟ قصدي ارجع للموضوع. الايه تقول للنبي ان ارسلناك بالحق اللي هو الكتاب والسنه، ما في شك انه حق، بس هذا الحق كون يعني يخلى له الطريق لياخذ طريقه الى التطبيق، لكن ان نحول بين الحق وبين تطبيقه هذا مو ذنب الرساله، مو ذنب القران، وانما ذنب الناس اللي انحرفوا. زين، ثم انتقلت الايه الكريمه قالت انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نبه لي شوي، بشير ونذير هاي تضع بين ايدينا مقياس، تحط لنا مقياس. دائما القران الكريم يريد يعلمنا ان نتصرف تصرف مرتبط بمقاييس، ليس عندنا تصرف ما الى مقياس ينضبط به. شلون يعني؟ طبعا بشير علما، بشير للي يعمل الصالحات يستجيب الى الرسالة، يستجيب الى مؤدى البعثة، يعمل الصالح الله يبشره بانه سيأخذ جزاء حسن. نذير علما، نذير للعاصي، للمجرم، للمنحرف، ينذره بعذاب شديد. شنو معنى هذا؟ معنى هذا اكو تفصيل ما نقدر نساوي بين المحسن والمسيء. المحسن الى بشارة والى جزاء، والمسيء الى انذار والى عقاب، تمام؟ وهكذا. ودائما القرآن الكريم يحطنا في طريق المقاييس. بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. دائما هل هالمقاييس القرآن الكريم يضع ايدينا عليها، يريد يعلمنا ان ننطلق من مقاييس صحيحة في تفكيرنا. زين، هذا المعنى في واقع الامر مما يحرص القرآن على اقراره، لان اؤكد لك ان الحياة بدون هالمقياس تعتبر فوضى. فوضى تعتبر، اذا صار البناء المقاييس نلغيها تتحول الحياة الى فوضى. هذا اللي حاصل عندنا الان، الحياة متحولة الى فوضى. شلون؟ شلون؟ اضرب لك مثل. زين، دعنا الان نرجع الى تاريخنا. التاريخ ترى جزء من ذواتنا، انت ملتفت انه تاريخ كل امة تاريخ يصير جزء من ذاتها، جزء من ذاكرتها، جزء من وجودها. يعني انا الان تحركني قضايا تاريخية اهتز الها اهتزاز من اعماقي. ارجوك انا الان لما تمر علي سيرة الرسول، الرسول بيني وبينه 1400 سنة، لكن اهتز الها وتدمع عيناي وتهتز مشاعري واضرع الى الله بان اكون على طريقة. اذا التاريخ فاعل مو ميت، تاريخ يعيش في داخلنا. اذا حركنا من الخارج نتحرك نستجيب. زين، الان التاريخ يكون جزء من ذاكرتنا الحضارية. يعني كل امة شي يقودها، يقودها المثل الاعلى في تاريخها. ارجوك الان اذا ذكروا لك بطولة من بطولات بعض العرب، ان هذا كان بطل وكان يأخذ سيفه وينزل يحامي عن العشيرة، يدافع عن الوطن، يدافع عن الكرة، قطعا يهزك، هذا بلا كلام يهزك، لان جزء من ذاكرتك الحضارية. زين، هاي الذاكرة الحضارية مو كون نحافظ على مقاييسها؟ طبعا كون نحافظ على مقاييسها. اجي الان انا الى التاريخ، اجي الى التاريخ، القى مثلا الوليد قاعد بديوان الخلافة ودول الناس قاعدين داير مدايرة، وهذا يرفع صوته، اشقنا يا يزيد بالقرقارة، قطربنا وحنت الزمارة، اشقني اشقني فان ذنوبي قد احاطت وما لها كفارة. جين، واجا التاريخ ايش عبر عنه؟ امير المؤمنين الوليد. جين، هذا امير المؤمنين دار مدائر كؤوش الخمر والشقات والمنحلون واهل الدعارة، وهو امير المؤمنين. ويمر علي ابن ابي طالب اللي يقول عنه واحد ممن عاصره وعاش تحت ظله، يقول بت نوف البكالي، يقول بت ليلة عند علي عليه السلام ووياي واحد من اصحابي، فاحسست به نصف الليل شبيه الطائر عقله يتلمس الحيطان وهو رافع رأسه الى السماء يقول الهي ليت شعري افي غفلاتي امعرض انت عني ام ناظر الي. مالي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ ثم دنا إلي قال: راقد أنت أم رامق يا نوف؟ قلت: سيدي بل رامق. هذا أنت وتفعل هذا الفعل؟ قال: إني قد أنذرتكما فكونا من الله على حذر. هذا يمر عليه التاريخ يسمي أمير المؤمنين، وهذا يمر عليه التاريخ أيضا يسمي أمير المؤمنين. هم سواء، اثنينهم بمقياس واحد. تدم لاحظ يجي واحد يقول هذا تاريخكم ما الناس خطلين، ما الناس عندهم مخ، يولا شلون يعني؟ ما افهم. كلها شواء. وللجنبور والباجي جميعا لدى الطيران اجنحة وخفق، ولكن بينما يصطاد باج وما يصطاده الجنبور فرق. ما يصير، ما له معنى انا كون هذا ما يصطاده من ذبابة اجيب اقيس بما يصطاده الباز من فريسة؟ هذا خلاف المقاييس، هذا اعتداء على العقل واعتداء على الشريعة واعتداء على المنطق واعتداء على الواقع. اذن في واقع الامر ان اللي حاصل عندنا بقدر ما اراد القرآن ان يربينا على المقاييس، انحرفنا عن المقاييس، بقدر ما أراد القرآن الكريم أن يحطنا علائم تدلنا على الصح وتدلنا على الخطأ، تلقى لا إحنا أبدا شادرين في غينا، شادرين نعم في غينا. هذا واحد مثلا يقعد له على دشة الحكم عبارة عن أسبوع، خلاه زياد ابن أبيه خلاه نائب عنه وطلع من البصرة خلاه، وهو سمرة ابن جندب، بهالسبوع هذا قتل 8000. زين هالشم يوم قتل 8000، ويجيك يقول لك تعال هذا هم ترضى عنه وقول خوش آدمي وإلى آخره. يا سيدي أرجوك أرجوك، إحنا لا نخلي أولادنا يطفرون عن عقائدنا، لا نخلي أبنائنا يرمون بالخرف. ينبغي أن نتنبه إلى أن القرآن الكريم وضع لنا أسس وقواعد، ولازم نمشي على قواعد القرآن، لا نطلع عن قواعد القرآن ولا عن آداب القرآن حتى نصحح بذلك مسيرتنا، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق والنبي صلى الله عليه وآله لا يقول إلا الحق. فخل نتبع قول النبي، بس كون ناخذ قول النبي من مصدر، كون ناخذ قول النبي من مصدر طاهر واضح نظيف. اعود الآية، الآية تقول: انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وهو هذا الاسلوب التربوي ايضا، يعني انت الان لما ترجع للاساليب التربوية حاليا، الاساليب التربوية تقوم على هالدعامتين. يعني اذا اريد نربينا واحد يون خوفه، يو لا نغريه، يعني ننطي مكاشف، يعني ننطي جزاء. بطبيعة الحال التربية تقوم على هذين، انت تربي ابنك اما ان تخوفه واما لا تواعده بجزاء بجائزة جيزة. ما في شك هو هذا الاسلوب التربوي الصحيح. القرآن الكريم اشارنا الى هالمنهج بالتربية، فقال ان احنا ارسلنا النبي بشير ونذير. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. التفت لي بالله شوية المقطع، هذا تكمن بمباحث مهمة خلينا نلتفت لها. أولا عدنا قراءتين، عدنا قراءة ولا تسأل وعدنا قراءة ولا تسأل، وكل قراءة لها معنى. نجي للقراءة الأولى، ولا تسأل أكو بها معنيين. المعنى الأول يقول القرآن الكريم يقول للنبي: أنت الله أرسلك وحملت الرسالة وأديتها، بعد أنت ما مسؤول أن تسوي الناس كلهم مؤمنين، ما ممكن أبدا، هذا مو بمقدورك، هذا خارج عن قدراتك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أنت عليك أن تأدي الرسالة. هسا واحد انتفع برسالتك حسن حظه، واحد ما انتفع، وإلا أرجوك عمه يعيش ويا بالبيت. أكو واحد يحرص على أن يخلي عمه يروح إلى النار؟ طبعا لا، رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمكن يتساهل في هداية عمه. هذا الرجل عم ابو لهب كان يخلي النبي اذا طلع رسول الله صلى الله عليه واله يطلع يقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هذا يلحقه شايلش يعني حجارة تارش حجرة بالحجارة ويركض ورا النبي يقذفه يقول ابن اخي وهو كذاب فلا تصدقوه, ابن اخي وهو كذاب فلا تصدقوه. طيب هذا يومي ديدن مع النبي صلى الله عليه وآله, بينما تلاحظ لا اكو ناس اغراب ما لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وآله, هذول افتدوه بآبائهم افتدوه بأبنائهم افتدوه بأسرهم. يعني مسألة توفيق. الآية الكريمة تقول عليك انت ذب البدر, اكو ارض طيبة تنبت البدر واكو ارض لا والله مو طيبة, ارض شبخة. اما الناس ما ممكن تسوي المجتمع يوم من الايام مجتمع كله مع الملائكة, لا ستلقى المجتمع اكو بي ذيب, تلقى المجتمع اكو بي اسد, تلقى المجتمع بي حية, تلقى المجتمع بي نعجة, تلقى المجتمع بي صاقر. حتما هذه سنة الله في العباد في مخلوقاته. انت عليك ان تأدي رسالتك واترك للوضع, يعني اترك الدنيا تاخذ طريقها الطبيعي. هاي الدنيا هاي وضعها منذ خلقها الله عز وجل. كأنه النبي كان يتألم كثير يتألم, الآية رادة تخفف عليه. النبي كان يأشى ان هذول يمر عليهم يذبوا ياهم هالجهود هاي الطائلة وبعد ذلك يقابلوه باشياء عجيبة. يعني كانوا يواجهوه بوجهه. نزل عليه جبرائيل قال له هاي الابواب اللي مفتوحة على المسجد اغلقها, بس خلي باب علي بن ابي طالب. حطوا بوجهه لانه ابن عمك, لانه زوج ابنتك, وجه لي وجه. تأمل كأنه اتعاب الرسول كلها راحت. قلهم والله ما اغلق ولا فتحت بامري, ترى مو من عندي انا, السماء امرتني وانا اطبق ما تامر به السماء. فتقول الآية تم عليك دول سيبقون هكذا, تشوي عندي رسالتك واللي يرضى يرضى وما يرضى هو حر هو نصيبه هو توفيقه. هذا الرأي الاول. زين الرأي الثاني, لا ان معنى قوله تعالى ولا تسأل عن اصحاب الجحيم يعني مو يم هالمعنى. شلون مو يم عن هالمعنى؟ انك ما تسأل عمن يحكم عليه بالنار بصورة مؤقتة. شلون يعني؟ اكو جماعة عاصروا النبي كانوا منحرفين, الآية تقول لك تدول الآن حكما باعتبارهم كفر باعتبارهم منافقين مثلا, هذول حكما ينتهون الى النار. لكن انت ما تدري ايش راح يتغير, لانه ممكن دولة يتغير حالهم من النفاق الى الايمان. انت لا ما تسأل عنه, لا تستعجل عليه, اترك له مجال الى الخاتمة الى ان يختم له. فعلا فعلا اكو جماعة يعني خاتمتهم تغيرت ويتغيرت ابدا. تلقاه مثلا كان معروف بالانحراف, معروف بمعاداة النبي, معروف بمعاداة المسلمين, وبعد فترة ختم الله له بالايمان, ختم الله له بالرحمة, اتغير وضع من حال الى حال. وبينما اكو جماعة لا والله هذول يعني كتب لهم ان ينحرفوا ان يطلعون عن الاسلام. وهي اكو جماعة يعني مثلا افرض جبلة ابن الايهم هذا كان ملك من ملوك الغشاشنة, اسلم. تعرف من اهم خطوط الاسلام المساواة. الاسلام يرى المساواة بين الناس, لا فضل لاحد على احد, الناس في اصل المنشأ والخلقة سواء واحد. يعني ما اكو واحد مخلوق من ذهب وواحد مخلوق من تراب, لا الناس كلهم سواء. فهذا جاي يطوف وين؟ يطوف في وسط الكعبة على طريقته, لابس رداء مزركش, رداء ثمين. هذا الرداء اللابسه يشحل على الارض, فده اعرابي على رسله جاي يزور, جاي يطوف بالبيت الحرام, جاي يؤدي مناشكة. وتعرف هذا هالزحمة مثلا سحق على ذيل, هذا سحق على ثوب على رداءه, رفع يده لطمه حتى فقع عينه. قال له يا ابن اللخناء تشحق على ردائي وانت وصل الامر الى درجة انت تشحق على ردائي؟ هذا اجي اشتكى الى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ودى وراء قال له تعال ليش انت هذا مشوي هذا المسلم اللي جاي للطواف ضاربه حتى فقعت عينه؟ قال له انا منه هو منه ها؟ انا جبلة ابن الايهم هذا منه هذا راعي ابل ها؟ يشحق على ردائي. قال له اسمع هاي العنعنة هاي النعرة خليها بمضاربك انت الان ضمن الاسلام اقده. قال له شنو يعني اقده؟ يعني شنو؟ قال له اقده يعني طأطئ رأسك حتى يضربك ليفقع عينك. قال له هكذا؟ قال بلى. قال له دينكم هكذا؟ قال بلى هذا ديننا. قال له زين انتظرني انا الى الصباح حتى اروض نفسي على قبول هالدواء. فعلا طلع بمجرد ان طلع لم غراضه وارتد والتحق بالروم وتنصر رجع الى المسيحية. نبالي هذا كان من الهداية قاب قوسين لكن انحرف كان يقول لا اله الا الله. اكو جماعات كما حدث عنهم النبي كما نص على ذلك مسلم والبخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله انادي يوم القيامة اصحابي اصحابي فيقال لي انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك. نعم فاقول شحقا شحقا لمن احدث من بعدي. جين اذا الآية الكريمة شو تقول له؟ تقول له للنبي انت هذول لا تحكم الان انت حاكم عليه هذا الان بعنوان انه منحرف لكن قد يكون راح يكون من اصحاب الجنة. انت ما تسأل عن هذول اللي الان فعلا مجرمين لان ممكن ان يحولون الى مؤمنين. اي اثنين هاي بناء على قراءة الاية الكريمة ولا تسأل. القراءة الثانية ولا تسأل نبه لك ولا تسأل عن اصحاب الجحيم هاي شنو معناها؟ معناها يقول واحد من المفسرين او اكثر من واحد مثلا الفخر الرازي والقرطبي يقول ان النبي صلى الله عليه وآله يوم من الايام قعد ذكر امه وابوه تألم تأثر قال ليت شعري ما فعل ابواي شلون حالهم؟ يقول فاحياهم الله. يقول القرطبي احياهم الله عز وجل له لانه يدري يقول امه وابوه كانوا كفار فاحياهم الله امنا بالنبي احياهما حتى امنا واعلنا اسلامهما ثم ماتا. نعم فدفنا. شوي خلينا نوقف هنا. زين هنا اكو نقطة لابد من الوقوف عندها قليل. زين هذول كانوا موتى والنبي صلى الله عليه وآله احيى له ابواه. شنو معنى هذا؟ مو هذا معنى حياة بعد موت؟ مو معناه رجع هذا؟ ها؟ يعني رجع الى الدنيا ثم بعد ذلك مات. طيب زين هذه شو ما اكو حساسية في تاريخ المسلمين عليها وهي ترى مروية في اكثر من مصادر متعددة لما يمرون بها ماكو حساسية ابدا. لكن لما تيجي رواية ان الله عز وجل يحيي بعض ائمة آل محمد يحييهم ثم يميتهم تقوم لك القيامة علينا من السماء للأرض. دول يقولون بالرجعة هؤلاء يقولون بالرجعة دول مخرفين يقولون بالرجعة ويجيك واحد يفلسفها يقول هدول مضطهدين بالحياة وهي العملية عملية تعويض عن الاضطهاد لان دول ما يقدرون يصلون افرض الى حقهم ينتظرون ان يرجعون ائمتهم واذا رجعوا يعيدوا لهم الحق. هذا كل عملية تعويض يبدأ يفلسف الكياها وان هاي عقدة من العقد وهذه العقدة خاضعة لقانون عام وهو قانون التعويض. زين ليش والحال يقولون حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد هنا ما عليه حساسية هنا ليش مع العلم احنا مسألة الرجعة عندنا ترى مو من ضروريات الدين الاسلامي لا ضروريات مذهب ايه يعني ممكن بها رواية وان كان بعض فقهانا لما يمر بها يقول ما تساوي عندي فلس مو ضروري الايمان بها. نبه لي يعني المسألة مجرد فهم من الآية فإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يستدل يستنبط من عدها بعض المفسرين أن الله عز وجل يعيد بعض العباد إلى الدنيا ويأخذ له بحق ثم يميته، مجرد فهم من الآية وبها روايات جيد مو ضرورية وما تشكل عقبة وما تشكل شيء بتحدي. إذن ليش مثلا يوصل الأمر إلى أن جاب واحد من الصحابة يمر بي واحد من الباحثين يقول لا يساوي عندي فلس، جابر جعفي يقول لا يساوي عندي فلس لأنه يؤمن بالرجعة، لا يساوي فلس لأنه يؤمن بالرجعة. طيب هذا بجرأة على واحد من الصحابة، بعدين بجرأة على حرية الفكر، لأن المفروض أن الناس أحرار في أفكارها. أرجوك أنت ما تقدر تحجر على عقلي تقول لي لا تفتهم القرآن. انا الان لما امر بفهمك للقرآن احترمه، انت قد تفهم بعض النقاط من القرآن. نعم الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تشريح باحسان في الثالثة، انت تعتبرها كلها بمجلس واحد طلقة واحدة. انا محترم رأيك وبالفعل الجمك بما تلجم به نفسك، بينما انا اذهب الى هذا الرأي غير هالرأي. انا اقول ان الطلاق لازم يكون في ثلاث مجالس ويتكرر ثلاث مرات تتخللها كل مرة راجعة. زين انت تفهم شيء من الآية وانا احترم فهمك وانا افتهم شيء ايضا احترم فهمي، مش تحجر. انا اذا فهمت من بعض الآيات ان هذا المعنى هو المرة تجي تحجر على فهمي، لا هذا مو من حقك ولا من مناهج العلم. العلم الى مناهج. زين إذن إذا هنا تصدق الرجعة هنا أيضا تصدق الرجعة، هاي نقطة. نقطة ثانية يعلق الفخر الرازي على هالرواية، شو يعلق عليها؟ يقول ما معقول النبي يسأل عن أبويه فيقول ليت شعري ما فعل أبواي، ما معقول يقول. ليش؟ يقول لأن النبي يعلم بكفرهما، يعلم بأنهم كافران. اكو معلق للحق كنت تذكر، اللي يحب خلي يشوف تفسير الفخر الرازي الجزء الثاني المطبع البهية غير مؤرخة عند تفسير هذه الآية، مطبع البهية بميدان الأزهار هاي الطبعة. لما يجي إلى لأنما أكد لك على الطبعة ما أدري قد يكون تتغير، ما أعرف يعني قد يكون يصير بها شيء من التغيير. المهم أن يعلق واحد من المعلقين علي من يعلق على قول الفخر الرازي ان النبي ما يمكن يسأل عن ابواه لانه يعرف انهما كافران، يقول هذا قول عظيم تقشعر منه جلود المؤمنين ولا يذهب اليه من كان من المسلمين. يقول اهل النار اهل الجحيم هم اليهود والنصارى، ويقول ان للعلماء مؤلفات كثيرة في نجاة الابوين. شو التفت لي؟ يقول اكو مؤلفات كتب ألفت في نجاة ام النبي ووالد النبي، اكراما للنبي. يقول مؤلفات كبيرة، ما ممكن هذا المعنى يقول باحد، ما يصير ابو النبي يكون مشرك ولا يصير ام النبي تكون مشركة، لان الله عز وجل يختار لنبيه اطهر الارحام وافضل الاصلاب. ويقول للبوصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الامهات والاباء. الحقيقة ان هاي لفتة من المعلق، لفتة رائعة، لفتة جيدة تنسجم تماما ويا ما عده الله من الكرامة للرسول، تنسجم مع مقام النبي. لكن عندنا سؤال انه ليش هذا استعظم ان يكون ابو النبي وام النبي مشركين؟ ليش؟ لان النبوة مكانة الها ولها مقام جليل، ما يمكن تتربى بصلب كافر ولا تترعرع بحجر كافرة. مو الشكل؟ جل نرجع الامامة امتداد للنبوة. نبه لي احنا شو نسمي الخلفاء؟ مو نقول خليفة رسول الله، يعني يخلفه فيما يقوم به من مهام باستثناء الوحي. جل يعني الى مقام الامامة امتداد النبوة. واذا كانت الامامة امتداد النبوة، زين ليش انا مثلا لما اقول ان الامام ما يمكن يكون ابوه كافر، ما يصير يجيك التاريخ الى 4400 سنة يومية يضرب على هالوتر ابو طالب مات كافر، ابو تقول كأنها قضية اشكان او قضية خبز او قضية عمل من القضايا الملحة. ليش؟ يعني شنو؟ مو نفس العلة؟ الملاك واحد بعدين هذا الرجل مو حرام تظلم جهوده، مو حرام تضيع اتعابه، مو حرام يجن عليه تاريخ. هذا الرجل اللي حاط اربع اولاده، اربعه في حصار الشعب، اولاد الاربعه ما يذوقون النوم، اول الليل يجيب جعفر يخليه بمكان النبي، خاف ينعرف مكان النبي يرموه بشهم ينقتل، بعد فترة يوخره يجيب طالب بمكانه، بعد فترة يوخره يجيب عقيل، بعد فترة يوخره يجيب علي، الى الصباح ينقل النبي، خاف النبي يرصدوه ويرموه بشهم ويقتلوه، لا هو يذوق النوم ولا اولاده يذوقون النوم. كل ذلك محافظة على من؟ على سلامة الرسول، محافظة على سلامة النبي صلى الله عليه وآله، هاي وحدة. ثانيا كانوا المؤرخين يقولون مرت على قريش ادوار جوع، ادوار بؤس وشقاء، يصبحون اولاد ابي طالب عمص ورمش، يعني عيونهم ووجوههم ومعرضين الى لون من الجوع ومعرضين الى لون من الشدة، ويصبح النبي مكحل مدهون الرأس نظيف، قد ألبس ثياب نظيفة، هذا في بيت أبي طالب. أرجوك شنو المبرر لأبي طالب أن يحرم أولاده ويحول أولاده إلى حالة بائسة، ويجيب ابن أخوه يطيح المنزلة لو لم يعتقد بنبوته؟ ها؟ شنو المبرر؟ أرجوك، أكو واحد عز من الولد؟ أكو واحد عز من الولد؟ مستحيل، ماكو عز من الولد، الولد ريحانة ثمرة الفؤاد. النبي صلى الله عليه وآله كان يحظى بعناية أبي طالب، يعني يوقف رسول الله صلى الله عليه وآله أي موقف بين قريش وأبو طالب وأولاده وراءه يتابعوه، في وقت كانت الحجارة تجلي من أهله ومن أقاربه، ولكن أبو طالب لا يهدأ ولا يستقر حتى يضجع النبي في مكانه، إلى أن يضجع يخليه هدأ ارتاح ويوقف بأعلى صوته يقول كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي، نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها، إلى آخر ما قال. زين، هذا ديوان مليء بمحشد بالمشاعر المتدفقة دفاعا عن النبي. زين، مع ذلك الآن هذا مثلا يومي الحملات عليه، على الأقل إكراما لهذا السيف اللي لولاه لما قامت للإسلام قائمة، إكراما للشاهد اللي وقف يدافع عن المسلمين 81 غزوة حامل اللواء، إكراما للحجر اللي رب رسول الله، نعم، لأن مات عبد المطلب والنبي عمره آنذاك 8 سنوات. جين، واللي كفل منه كفل ابو طالب ورعاه وانحنى عليه ورباه. طيب هذا هو نفس العلة والملاك واحد، وبالفعل ما كان يذوق النوم يرعاه غاية الرعاية، هذا هو من جانب، ومن جانب اخر فاطمة بنت اسد، فاطمة بنت اسد الواقع رضوان الله عليها وقفت الى جانب النبي صلى الله عليه وآله موقف بحيث انشته ذكريات امه، يعني ملأت حنان وعطف ومحبة ومودة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم المن، يا قديم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، نسألك أن تصلي على نبيك وآله وأن لا تحرمنا من رحمتك يا الله. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
مبعث الهادي نبينا تعالي جات مكة ومدينة والمحافل برد وسماء والمحافل برد وسماء واحنا عالموعد اجينا والسعادة تريف علينا يحدي بينا الحب والوفاء يحدي بينا الحب والوفاء يما ابو اليمال تجينا نبارك بجد الولينا هذا محفل من كربلاء هذا محفل كربلاء ننثر بأفراح حزينة وللسما نرفع ايدينا نشكر الباري بالثناء نشكر الباري بالثناء فرحة ومنتشر بالهادي كلمة والي فرحة تزهر نجوم بهاي الليالي دنيا زينة حبنا بينا الدنيا زينة حبنا بينا رحمة الباري جل جلاله
رحمة الباري جل جلاله محمد رحمة الباري جل جلاله محمد والكون يعد الحياة جماله اسري بينا حبنا بينا اسري بينا حبنا بينا رحمة الباري جل جلاله رحمة الباري جل جلاله
ليالى معقودة المحافل نسمع أصوات الهلاهل قرة عيون المسلمين قرة عيون المسلمين وغردت بسم البلابل فاحت عطور الخمائل والشقايق والياسمين والشقايق والياسمين المصطفى حلو الشمايل صادق بكل الفضائل ومطاع ثم أمين ومطاع ثم أمين نهج للعالم مشاعل وللكفر حقا معاقل عند ذي عرش مكين عند ذي نوره بدد الهادي ليل الجهالة بنوره أشرق علينا فجر الرسالة هل علينا حب نبينا هل علينا
حب نبينا
رحمة الباري جل جلاله
رحمة الباري جل جلاله رحمة الباري جل جلاله محمد رحمة الباري جل جلاله محمد والكون يعد الحياة جماله اسري بينا حبنا بينا اسري بينا حبنا بينا رحمة الباري جل جلاله رحمة الباري جل جلاله
شانت عقول الخليقة بظلمة الكفر السحيقة والجهل ينشر الفساد والجهل ينشر الفساد أحمد بنور الحقيقة للبشر عبى الطريقة بمنهج الوعظ والرشاد بمنهج الوعظ الرشاد وسيافة من حدار بريقة صاحبة بحربة ورفيقة باسمة تفخر صح الجهاد